بسم الله الرحمن الرحيم. والرابع ما يتعلق به النهي، إما أن يكون عبادة أو غيرها، والمراد بالعبادة ها هنا ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة الله تعالى، موجبا لذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه، أو ما لو تعلق به الأمر كان أمره أمرا عباديا لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربي كسائر أمثاله، نحو صوم العيدين والصلاة في أيام العادة لا ما أمر به لأجل التعبد به. في هذا الأمر الرابع الأخون يتحدث عن متعلق النهي. في العنوان ذكر هل النهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا. هذا النهي عن الشيء، ما المقصود من الشيء؟ الأخون يقول المقصود من الشيء هو الأعم من العبادة والمعاملة. النهي عن العبادة يقتضي فساد العبادة أم لا؟ والنهي عن المعاملة هل يقتضي فساد المعاملة أم لا؟ مدام المقصود من الشيء هو الأعم من العبادة والمعاملة، الآن لابد أن نتحدث عن معنى العبادة. الأخون قسم العبادة إلى قسمين، عبادة ذاتية وعبادة بالعرض. أما ما المقصود من العبادة الذاتية؟ فلا بد أن نقول العبادة إما عقلية وإما شرعية وإما لغوية. فالعبادة العقلية هي ما يوجب المدح والثواب، هذا هو العبادة العقلية. أي عمل يوجب المدح والثواب فعبادة. وهذا العمل لا بد أن يتوفر فيه شرطان حتى يكون سببا للمدح والثواب عقلي. الشرط الأول أن ينطبق عليه عنوان حسن أو بنفسه حسن، فمثل السجود لله حسن والركوع لله حسن والخشوع لله حسن، تسبيح الله حسن، فهذا الشرط الأول أن يكون بنفسه حسنا أو ينطبق عليه عنوان حسن، والشرط الثاني أن يكون مضافا إلى من يعطي الثواب ويمدح. ففي مقام البحث من يعطي الثواب هو الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون هذا العمل مضافا ومنسوبا إلى الله حتى يوجب المدح من الله ويوجب الثواب من الله. فهذه الأعمال مثل السجود مضاف إلى الله، بنفسه مضاف إلى الله، والركوع بنفسه مضاف إلى الله، والتقديس بنفسه مضاف إلى الله. فتوفر في هذه الأعمال الشرطة: أولا حسن بنفسه أو داخل تحت عنوان حسن، والشرط الثاني أن يكون مضافا إلى الله حتى يستحق الثواب من الله. ففي تحقيق هذه العبادة العقلية لا بد من توفر شرطين: ما يوجب المدح والثواب، لا بد في العمل أن يتوفر شرطان حتى يكون موجبا للمدح أو الثواب. الآن لما عرفنا العبادة العقلية، هذه العبادة العقلية إما بالذات وإما بالعرض. بالذات إذا كان العمل بطبعه لو خلي ونفسه، يعني شنو لو خلي ونفسه؟ يعني العمل بطبعه لو لم يكن مانع يوجب المدح والثواب، هاي العبادة بالذات، العبادة العقلية بالذات، مثل هذه الأمثلة اللي ذكرنا. السجود لو خلي ونفسه، يعني لو لم يكن هناك مانع لكان موجبا للمدح والثواب، وهكذا الخشوع والتسبيح والتقديس والركوع، لأن هذان الشرطان موجود لنفس هذه الأعمال. فأولا السجود بنفسه حسن، سجود لله، وثانيا بنفسه مضاف إلى الله تبارك وتعالى. معناها أن هذه الأعمال لو لم يكن هناك مانع لكان موجبا للثواب، فهذه هي العبادة العقلية الذاتية. أما العبادة العقلية بالعرض، توفر الشرطين بالواسطة، مثلا المولى يأمر بإكرام زيد، فهذا العبد يكرم زيدا بقصد امتثال أمر المولى. فهنا إذا ما كان هذا القصد من العبد، فإكرام زيد لا ينطبق لا بنفسه حسن ولا ينطبق عليه عنوان حسن. إكرام زيد، ولا يضاف إلى المولى، ما له علاقة بالمولى. أما إذا أمر المولى بإكرام زيد والعبد أتى بالإكرام امتثالا لأمر المولى، لما يأتي هذا العمل بهذا القصد أولا ينطبق عليه عنوان حسن. شنو عنوان الحسن؟ الانقياد للمولى، حسن. فهذا الانقياد عنوان حسن ينطبق على هذا العمل. وثانيا بهذا القصد، قصد امتثال الأمر، هذا العمل يضاف إلى المولى. يعني بتعبير الدارج، هذا العبد أتى بالإكرام كرمال أمر المولى. إذا لم يكن هذا الأمر لما حصل هذا الإكرام من العبد، فهذا الإكرام صار مضافا إلى المولى بهذا القصد، قصد امتثال الأمر. فهنا هذا العمل صار موجبا للمدح والثواب بالواسطة، وسطة الأمر. إذا لم يكن هذا الأمر لما انطبق على هذا العمل عنوان حسن، ولا كان هذا العمل مضافا إلى المولى بواسطة الأمر، هذا العمل صار انقيادا إذا أتاه المكلف بقصد امتثال الأمر المولى، وبواسطة هذا الأمر هذا العمل صار مضافا إلى المولى. فلذلك هذا العمل أوجب المدح والثواب من المولى بواسطة الأمر. هذا تسمى بالعبادة بالعرض. فالمقصود من العبادة الذاتية، لما مثل الأخون بهذه الأمثلة من السجود والركوع والخشوع والتقديس، يمكن أن يكون مقصود الأخون من العبادة الذاتية هي العبادة العقلية الذاتية. يعني أولا فسرنا العبادة العقلية، وبعدين قسمنا هذه العبادة العقلية إلى قسمين، ذاتيا وبالعرض. ذاتيا يعني لو خلي وطبعا، لو لم يكن هناك مانع لكان موجبا للمدح والثواب. فإذا تعلق النهي بهذه العبادة الذاتية فتنتفي عباديته، العبادية تنتفي بالنهي. العبادية شنو؟ إيجاب المدح والثواب. إذا تعلق به النهي لا يوجب المدح ولا يوجب الثواب، معناها أن النهي ينفي العبادية. فلذلك قلنا العبادة الذاتية العمل اللي لو خلي وطبعه، يعني لو لم يكن هناك مانع لكان موجبا للمدح والثواب. إذا إجى المانع، المانع شنو؟ النهي، لا يكون موجبا للمدح والثواب، يعني لا يكون عبادة، لأن العبادة هي إيجاب المدح والثواب. مقصود الأخوان من العبادة الذاتية هاي العبادة العقلية الذاتية. أما ما هي العبادة باصطلاح الشرع؟ العبادة الشرعية يعني الأمر التوصلي، الأمر التعبدي في مقابل التوصلي. هنا خلاف، هذا الخلاف في تفسير العبادة الشرعية ناشئ من الخلاف في أن قصد الأمر هل يمكن أخذه في متعلق الأمر أو لا يمكن. على القول اللي لا يمكن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، لا بد أن نفسر التعبدية في مقابل التوصلي بحسب الغرض، على القول بالاستحالة. مستحيل أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، هذا إذا كان مستحيلا فالعبادة معناه شنو؟ معناه ما لا يحصل الغرض إلا بإتيانه قربيا، يعني الغرض من هذا الأمر لا يحصل إلا بإتيانه قربيا. أما التوصل لله، توصل شنو معناته؟ ما يحصل الغرض بمجرد حصول المأمور. فبصير الفرق بين التعبدي والتوصل من أحية الغرض. إذا ما يحصل الغرض إلا بإتيان المأمور به قربيا، هذا نسميه تعبديا، يعني عبادة شرعية. وأما إذا حصل الغرض بمجرد حصوله، هذا نسميه توصليا. فالفرق بين التعبد والتوصل بالغرض، هذا على القول باستحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. أما على القول بالإمكان، الفرق بين التعبد والتوصل شنو؟ ما يعتبر قصد التقرب في المأمور به، هذا هو التعبد. والتوصل لا، ما لا يعتبر قصد التقرب في المأمور به. فصار الفرق بين التعبد والتوصل على قول بإمكان أخذ قصد الامتثال في المتعلق من ناحية اعتبار قصد القربة وعدم اعتباره. إذا اعتبر قصد القربة في المأمور به هذا بيصير شنو؟ تعبديا. وإذا لم يعتبر قصد القربة في المأمور به يسمى بالتوصل. هذا تعريف التعبدي والتوصلي على فرض استحالة قصد الأمر في المتعلق وعلى فرض إمكان قصد التقرب في المتعلق. لكن القدر الجامع بين التعريفين اللي يتفق القائلين بالاستحالة والقائلين بالإمكان يتفق على هذا التعريف شنو؟ ما لا يسقط الأمر إلا بإتيانه قربيا، هذا هو التعبدي، يعني العبادة الشرعية. ما لا يسقط الأمر إلا بإتيانه قربيا. وأما التوصل لا، يسقط الأمر ولو لم يأتي بقصد التقرب. فهذا تعريف مشترك بين القائلين باستحالة أخذ قصد التقرب في المتعلق وبإمكان أخذ قصد التقرب في المتعلق. هذه هي العبادة الشرعية في مقابل التوصل. ولكن هذا المعنى من العبادة الشرعية غير مقصود. ليش؟ لأن ما لا يسقط الأمر إلا بإتيانه قربيا معناه شنو؟ أن الأمر بالفعل متعلق بهذه العبادة ولا يسقط إلا بإتيانه قربيا، وحينئذ لا يمكن أن نفرض تعلق النهي، لأن بحثنا حول تعلق النهي بالعبادة. العبادة إذا كانت مأمور بها بحيث لا يسقط الأمر إلا بإتيانه قربيا، كيف هذه العبادة المتوقفة على وجود الأمر يتعلق به النهي؟ معناه اجتماع المتضادين في شيء واحد. هذه العبادة تعلق به الأمر ولا يسقط إلا بإتيانه قربيا، يعني شنو؟ يعني محبوب ومقرب. وفرضنا أن النهي تعلق بهذه العبادة معناها أنه مضبوط ومباح، لا يمكن أن يكون فعل واحد محبوبا ومقربا وفي نفس الوقت مضبوطا ومباح. فحتما هذا المعنى للعبادة الشرعية غير مقصود، بل العبادة الشأنية والتعليقية مقصود لا العبادة الفعلية. شنو العبادة الشأنية والتعليقية؟ إن شاء الله في الدرس المقبل نحن نتحدث عن هذه العبادة. المهم الآن عرفنا العبادة الشرعية في مقابل التوصل، وذكرنا عدة تعريفات. الآن نأتي إلى العبادة لغة. العبادة لغة مأخوذة من العبودية. أولا لا بد أن نعرف معنى العبودية، بعد ذلك نأتي إلى هذه العبادة. العبادة لغة. العبودية فرع الملكية، لأن العبودية بمعنى المملوكية، لا يكون الشيء مملوكا إلا إذا كان طرف للملك. فلذلك ما دام العبودية بمعنى المملوكية طرف للملك فلا بد أن نعرف الملك، ما هو الملك أو الملكية. الملكية أو الملك نسبة بين شيئين، هذه النسبة تسمى بالنسبة الواجدية ونسبة الإحاطة. وجدان الشيء لشيء آخر، هذا الوجدان ينقسم إلى قسمين، حقيقي واعتباري. والحقيقي ينقسم إلى قسمين: وجدان تام وكامل مثل وجدان الله لمخلوقاته. الله واجد لجميع مخلوقاته، هذا الوجدان وجدان تام. لا يحده شيء، هذا معنى الوجدان التام. الله واجد لمخلوقاته، هاي النسبة بين الخالق والمخلوق نسميه نسبة واجدية، لأن الله واجد لمخلوقاته، وهذا الوجدان وجدان تام لا يحده شيء. صحيح، هذا الوجدان وجدان حقيقي، ووجدان ثاني حقيقي لكن غير تام ناقص، مثل وجدان الإنسان لأفعاله الإرادية. الإنسان واجد لمشيه، واجد لكتابته، واجد لكلامه، واجد لقيامه، واجد لقعوده، كل هذه الأفعال الاختيارية الإنسان واجد لها، وهذا الوجدان وجدان حقيقي لكن ناقص. هذا القسم الثاني من الوجدان الحقيقي، والقسم الثالث من الوجدان اللي قسمنا الوجدان إلى قسمين حقيقي واعتباري، والاعتباري هو وجدان الإنسان للأمور الخارجة عنه. الإنسان واجد لثوبه، الإنسان واجد لدابته، الإنسان واجد لبيته، الإنسان واجد لكتابه، الإنسان، هذه الأشياء الخارجة عن الإنسان واجد لها، وهذا الوجدان وجدان اعتباري، اعتبرها الشرع أو العرف لهذه الوجدان. فباعتبار هذا الوجدان يتصرف الإنسان في هذه الأمور الخارجة عنه، هذا نسميه ملكية اعتبارية. أما ملكية الله للمخلوقات ملكية حقيقية، وملكية الإنسان لأفعاله الاختيارية ملكية حقيقية، أما ملكية الإنسان للأشياء الخارجة عنه ملكية اعتبارية أو وجدان اعتباري. الآن عرفنا معنى الملك والملكية، هو الوجدان. مرة هذا الوجدان والملكية حقيقية، ومرة هذا الوجدان والملكية اعتباري. بعدما عرفنا الملك، العبودية شنو؟ العبودية المملوكية، أي شيء يكون مملوك يعني شنو؟ عبد، سواء كان مملوك الإنسان مملوكا للباري، مملوكية شنو؟ مملوكية حقيقية، أو مملوك لإنسان آخر، هاي مملوكية اعتبارية، لأن هذا الإنسان خارج عن إرادة الإنسان الآخر، لكن مملوكية اعتبارية. المهم العبودية هي المملوكية، بل المملوكية شؤون. لما يكون شخص مملوك لشخص آخر معناه شنو؟ هذا الإنسان بحاجة إلى المالك، الحاج من شؤون المملوكية. عدم الاستقلال، غير مستقل في أفعاله وأعماله، هاي من شؤون المملوكية. الذلة من شؤون المملوكية للمالك، المملوك ذليل والمالك عزيز. من شؤون المملوكية الحقارة والمالك عظيم. فالمهم للمملوكية شؤون، هذه الشؤون تدل على خصوصية مقابلة لهذه الشؤون بالنسبة للمالك. فإذا كان المملوك بحاجة فالمالك غني عن هذا المملوك، والمملوك إذا كان غير مستقل فالمالك مستقل، فإذا كان المملوك ذليلا فالمالك عزيز، فإذا كان المملوك حقيرا فالمالك عظيم. كل شأن من شؤون المملوكية يدل على شأن من شؤون المالكية. الآن لما عرفنا العبودية هي المملوكية ولها شؤون، الآن نأتي إلى معنى العبادة. العبادة هي فعل يدل بالذات على شأن من شؤون المملوكية، ويقصد منها الإنسان إظهار العبودية. العبادة عمل يدل بالذات على شأن من شؤون المملوكية، ويقصد الإنسان بإتيان هذا الفعل إظهار العبودية والمملوكية. مثل الركوع عمل يدل على حقارة هذا الإنسان. الإنسان اللي يركع معناها أنه حقير، فالركوع يدل بالذات على الحقارة. والإنسان اللي يأتي بهذا الركوع ما المقصود من هذا الإتيان؟ إظهار العبودية. هذا العمل يدل على الحقارة معناها أنه هذا الإنسان حقير، ما دام حقير يعني جنوب، يعني يظهر عبوديته لله. وهكذا السجود، سجود يدل بالذات على الذلة، هذا شأن من شؤون الملكية. وماذا يقصد هذا الإنسان الساجد اللي يسجد؟ يقصد إظهار العبودية لله. والإنسان اللي يخشع فهذا الخشوع يدل على تأثر هذا الإنسان، وبهذا العمل اللي يدل على تأثره يظهر عبوديته، لأن التأثر من شؤون العبودية، فبالمقابل يدل على مؤثرية المعبود. الله هو المؤثر وهذا المتأثر، الله هو العظيم وهذا هو الحقير، الله هو العزيز هذا هو الذليل. فالسجود يدل على الذلة، فبالمقابل يدل على عزة الباري. الركوع يدل على حقارة العبد، وبالمقابل يدل على عظمة الخالق. الخشوع يدل على تأثر العبد، ويدل في المقابل على مؤثرية المولى. فهذه الأعمال تدل بالذات على شأن من شؤون العبودية، ويقصد منها إظهار العبودية لله، هذا هي العبادة. هذه العبادة بالذات شنو معنى العبادة بالذات؟ يعني العبودية لا تنفك من هذه الأعمال، ما دام يدل بالذات على الحقارة الحقارة من شؤون العبودية، يعني يدل على العبودية. ما دام يدل على الذلة، والذلة من شؤون العبودية، يعني يدل على العبودية. ما دام الخشوع مثلا يدل على التأثر، والتأثر من شؤون العبودية، فمعناه أنه يدل على العبودية. فالعبودية لا تنفك عن هذه الأعمال، هذا عدم الانفكاك، معناها أن العبادة عبادة ذاتية. وهذه العبودية الذاتية غير مقصود للأخوة. لماذا؟ لأن هذه العبودية الذاتية لا يتصور فيها النهي، ما يتعلق النهي بهذه العبودية الذاتية. فما دام هذه الأعمال بالذات تدل على شأن من شؤون العبودية، ومن ثم تدل على العبودية والمملوكية، فهذه العبودية لا تنفك من هذه الأعمال، فكيف يتعلق بها النهي؟ هذه العبادة اللغوية، العبادة اللغوية مأخوذة من العبودية، والعبودية هي المملوكية. فالعبادة اللغوية شنو بصير؟ العمل الذي يدل بالذات على شأن من شؤون العبودية، ومن ثم تدل على العبودية. والإنسان لما يأتي بهذا الأعمال يقصد إظهار هذه العبودية. فحتما مقصود الأخوان من العبادة الذاتية ليست هذا المعنى للعبادة الذاتية، العبادة الذاتية العقلية المقصود. لو كلي وطبعه يوجب المدح والثواب، يعني لو لم يكن هناك مانع من النهي لكان موجبا للمدح والثواب، فإذا إجى النهي فلا يكون موجبا للمدح والثواب. فهذا المعنى من العبودية الذاتية العقلية مقصود الأخوان. عرفتم؟ فالعبادة قسمها الأخوان إلى عبادة ذاتية وإلى عبادة شرعية. والمقصود من العبادة الشرعية ليست العبادة الشرعية الفعلية، بل العبادة الشرعية التعليقية، يعني لو تعلق به الأمر لما سقط إلا بإتيانه قربيا، لو تعلق به الأمر لكان أمره عباديا. أمره عباديا يعني شنو؟ يعني لا يسقط إلا بإتيانه قربيا، مثل الصلاة، الصوم، العيدين، تعلق به النهي. لو تعلق به الأمر لكان أمره عباديا. صلاة في أيام العادة للمرأة حائض، هاي الصلاة منهي عنها، لو تعلق به الأمر لكان أمرها شنو؟ عباديا، يعني لا يسقط إلا بإتيان قربيا. هذا نسميه عبادة شأنية، عبادة تعليقية، يعني معلق على ماذا؟ على تعلق الأمر، والحال أن بالفعل ما يتعلق به، لكن لو تعلق به الأمر لكان أمره عباديا. أمره عباديا يعني لا يسقط إلا بإتيانه قربيا. هذا هو المقصود من العبادة غير الذاتية، يعني عبادة شرعية شأنية. وهذه العبادة بالمعنى الأخص، أما هناك عبادة بالمعنى الأعم، العبادة الشرعية بالمعنى الأعم. العبادة الشرعية صار على قسمين، فعلي وشأني. ليس المقصود من العبادة الشرعية هي العبادة الفعلية، بل العبادة الشأنية. وهذه العبادة الشأنية هي الشرعية بالمعنى الأخص، أما العبادة الشرعية بالمعنى العام ما أمر به بنحو يمكن أن يسقط الأمر بإتيانه قربيا. هذا النحو من العبادة اللي يسقط الأمر بإتيانه
بإتيانه قربيا يعني يمكن أن يسقط الأمر بإتيانه قربيا، أي إمكان، هذا يكون شامل للتوصليات والتعبديات. فالصلاة عبادة بهذا المعنى، ليش؟ لأن تعلق به الأمر بنحو يمكن أن يسقط به الأمر بإتيانه قربيا. وكذلك الدفن، الأمر بالدفن هذا يمكن أن يسقط بإتيانه قربيا، إذا واحد يدفن ميت ويقصد امتثال الأمر ما يسقط أمره، يسقط، فهذا توصلي مع ذلك صار عباديا بهذا المعنى، المعنى العام. المعنى العام للعباد جنو ما أمر به بنحو يمكن أن يسقط الأمر بإتيانه قربيا، هذا يشمل التعبديات والتوصليات. هذا المعنى الشرعي للعبادة بالمعنى العام هذا غير مقصود، أما المعنى الشرعي للعبادة بالمعنى الأخص إما فعلي وشأني، ليس المقصود فعلي بل المقصود العبادة الشرعية بالمعنى الأخص الشأني، فعرفتم؟ فالمقصود من العبادة الذاتية هي العبادة الذاتية العقلية وليست العبادة الذاتية اللغوية. الآن نأتي إلى كلام أخونا الرابع، ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غير عبادة. والمراد بالعبادة ها هنا يعني في محل البحث تعلق النهي بشيء، ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى موجبا بذاته للتقرب من حضرته، هاي موجبا قرينة على أن المقصود من العبادة العبادة الذاتية العقلية، ما فسرنا قلنا موجبا للمدح والثواب، الأخون غير الموجب للمدح والثواب غيره بموجبا بذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته، أي الذاتية العقلية شنو قلنا؟ يعني العمل لو كلي وطبعه، شنو لو كلي وطبعه؟ يعني لو لم يكن مانع، المانع هو الحرم، لو لم يكن مانع لكان موجبا للمدح والثواب، وبتعبير آخر لكان موجبا للتقرب من حضرته. فالمقصود من العبادة الذاتية هي العبادة الذاتية العقلية لولا حرمته كالسجود، السجود لو لم يكن نهي بالنسبة للسجود، السجود يكون موجبا للتقرب، موجبا للمدح والثواب. والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه أو هاي التفسير الثاني للعبادة، شنو؟ العبادة الشرعية، لكن العبادة الشرعية الشأنية المعنى الأخص، مو العبادة الشرعية الفعلية اللي قلنا هناك اختلاف في تعريفه. مرة قلنا ما لا يحصل الغرض إلا بإتيانه قربيا، وفي المقابل التوصل ما يحصل الغرض بمجرد الحصول، هذا على القول بالاستحالة، على القول بالإمكان شنو؟ ما اعتبر فيه قصد القربة، والتوصل ما لا يعتبر فيه قصد القربة. والتعريف الجامع بحيث يعترف بهذا التعريف القائل بالاستحالة والقائل بالإمكان، ما لا يسقط الأمر إلا بإتيانه قربياً، هذا تعبدي والتوصلي، ما يسقط الأمر بمجرد إتيانه، هذا العبادة الشرعية الجامع بين القولين، لكن هذا العبادة الفعلية غير مقصودة بل العبادة الشرعية الشأنية، شنو؟ ما لو تعلق به الأمر كان أمره أمرا عباديا، شنو معنى أمرا عباديا؟ لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربي كسائر أمثاله نحو صوم العيدين والصلاة في أيام العادة، هذا هو المقصود من العبادة أو العبادة الذاتية، مقصود إما العبادة الذاتية وإما هذه العبادة الشرعية الشأنية، أحد هذين المعنيين. أما العبادة الشرعية بالمعنى العام غير مقصود، العبادة الشرعية بالمعنى العام شنو؟ ما أمر به بنحو يمكن أن يسقط بإتيانه قربيا، هذا يشمل التعبدي والتوسلي. هذا غير مقصود. العبادة الشرعية بالمعنى العام غير مقصود، والعبادة الشرعية الفعلية غير مقصود، والعبادة الشرعية الشرعية هذا مقصود، أو العبادة الذاتية. والعبادة الذاتية مو الذاتية اللغوية بل الذاتي العقل، عرفتم؟ هذا أحد المعنيين، لا ما أمر به. أما تعريفات أخرى للعبادة غير مقصود، وإن شاء الله هذا في الدرس اللاحق، صلى الله على محمد وآله.